السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج للبيوت أسرار. كنا قد تحدثنا في اللقاءات الفائتة عن التأهيل المهاري، وقلنا بأنه ينبغي للزوجة وينبغي للزوج أن يتعلم مهارات التواصل مع الآخرين، وأعني بذلك أن تتعلم الفتاة كيف تتعامل مع زوجها ومع حماتها وحماها وأخوات زوجها وأخوات زوجها، وكذلك أتعلم الزوج كيف يتعامل مع حماه ومع حماته ومع إخوة زوجته وكذلك أخواتها وأبنائها والأسرة. ونحتاج هذه المهارات أيضا في التعامل مع الجيران والتعامل مع الأصحاب والتعامل مع الأصدقاء. فقصة مهارات التواصل مع الآخرين الإنسان بيحتاجها في التعامل مع كل العباد. وكنا كذا ذكرنا في الحلقة الأخيرة مع أخي الكريم السيد محمد حمزة، كنا بنتكلم عن الشخصية المعجبة بذاتها. تعالوا النهاردة نتكلم عن شخصية جديدة ونتكلم عن أهم خصائص هذه الشخصية وكيف نتعامل معها. وإحنا قلنا علم تحليل الشخصيات إذا كانوا قالوا قد وصل إلى هذا العلم أو أسسه العالم الفلاني، فنقول يا أحبة هذا العلم معروف من قديم، من أول نزول القرآن، والكلام ده معروف، سمات وصفات لكل شخصية. ومن هذه الشخصيات مثلا، وكنا بنتكلم في اللقاء الفات عن الشخصية المعجبة بذاتها، قلنا بأن من سماتها أنها متكبرة ومتعالية. ومثلا لما تكلم الله عز وجل عن فرعون، تكلم عنه في القرآن أنه قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى. وقارون لما سئل عن المال الذي عنده قال إنما أوتيته على علم عندي، على سبيل الاستكبار والاستعلاء والفخر والمباهاة. وإبليس قال لرب العالمين أأسجد لمن خلقت طينا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يتي. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الشخصية العطوفة. ولذا نقول هذا العلم أصله في الكتاب والسنة. وحنا بنتكلم عن تحليل الشخصيات لا نعتمد على كلام علماء النفس فقط ولا علماء علم الاجتماع، إنما لابد من ربط الأمر بالكتاب والسنة لتتضح الأمور عند العباد. وسيسهل عليك جدا جدا التعامل مع الناس لو تعلمت هذا العلم. هو علم، نعم، شخصيات متفاوتة، فمن الناس من شخصية حدية طبيعته، من الناس من شخصية مستسلمة، شخصية اعتمادية، شخصية سيكوباتية، شخصية معجبة بذاتها، تتعامل مع أصناف من البشر. وقد يكون الزوج بهذه الصفات، وقد تكون الزوجة بهذه الصفات، وقد يكون الحما أو الحما بهذه الصفات، وكذلك الحما والحما بالنسبة للزوج بهذه الصفات. طيب كيف نتعامل؟ تعال النهاردة بقى نتكلم عن شخصية جديدة اسمها الشخصية المتعالمة، اسمها بين قوسين كده أبو العريف، اللي دايما لما يسأل من زوجته عن أمر يفتي، وحين تسأل من زوجها عن أي أمر تفتي. وهذه الشخصية إخواني هي شخصية تتصف بالجهل مع الغرور، يعني الاتنين مع بعض جهل مركب، تتصف بالجهل مع الغرور والاعتقاد بأنه على علم ومعرفة، وليس إذا هذا الحد فقط، وإنما يجادل بغير علم. بل العجيب إن ممكن يجادل في مجال تخصصك، أنت مهندس ولا أنت مهندسة ولا أنت طبيب ولا أنت طبيبة، هو طبيعتك سماتك خصائص الشخصية دي كده، أنه يجادل بغير علم. والله عز وجل حذرنا من هذه الشخصية اللي تدعي المعرفة، اللي هي المتعالمة، اللي جهلها جهل مركب، اللي تجادل بغير علم، حذرنا منها في الكتاب الكريم أي القرآن الكريم، وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها في السنة النبوية المطهرة. مثلا في آيات القرآن قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما تفتيش اللي انت مش عارفه قول ما عرفوش. وقال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وفي الحديث حديث متفق عليه من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا اصفتهم بقى أبو العريف ده فسئلوا ها فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. هو ما ينفعش يقول أنا ما أعرفش عشان هو شخصية متعالمة ويجادل في الباطل ولو كان معك الدليل وتتكلم معاه ربع ساعة نصف ساعة ساعة وهو لا يقتنع شخصيته كده وطبيعته كده وهنقول ازاي نتعامل معاه. قال القاسم بن محمد إن من إكرام المرء لنفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال سعيد بن جبير ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. وقال الشافعي من محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. يا سلام على الكلام النفيس. إذا نقول الله عز وجل في آيات القرآن وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح حذرتنا من هذه الشخصية لا الشخصية التي تدعي المعرفة التي تدعي العلم المتعالم. ومن خصائص هذه الشخصية لا يصدق كلام الآخرين غالبهم لا يصدق كلام الآخرين ودائما يبدي اعتراضا على كل ما يعرض عليه من آراء وأفكار ويبدي رأيه بغير علم وبعلم لا حول ولا قوة إلا بالله. وكنا نرى هذه النماذج في الاجتماعات قاعدين في اجتماع في معهد ولا قاعدين في اجتماع في مدرسة ولا اجتماع في منظومة تقوم على عمل جماعي فأنت قاعد كل واحد يقول رأيه هو يبدأ يتكلم يعقب على كل رأي من آراء الآخرين ولو كان بجهل وبغير علم وكل واحد يتكلم في مجال تخصصه يتحشر في الكلام كما يقولون ولم يتعلم آداب الحوار ولا آداب التواصل مع الآخرين ويفتي بغير علم وفي الآخر خالص من أجل أن الناس مش مقتنعين دي مثل ما يقول من كلام ويعرضوا عن كلامه يبدأ يحاول يفعل شيء من الفتنة أو شيء من الجدال أو الإفتاء بغير علمي أو شيء من العصبية في رد فعله كل هذا من أجل أن يقول للناس نحن هنا. لا يصدق كلام الآخرين ويبدأ دائما اعتراضه على كل ما يعرض عليه من آراء وأفكار ويبدي رأيه بعلم أو بغير علم. كذلك متعالي ويحب السيطرة الكلامية ويتصدر المجالس ويميل إلى السخرية من الآخرين بحجة أنهم أقل منه في المعرفة ولو اعترض البعض أو سخر منه مثل ما فعل لقامت قيامته ويعمل مشكلة ويعمل خلاف وتبقى مصيبة كبيرة جدا. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا نسخر من أحد يا عباد الله ولو كان عبدا فقيرا أنت لا تدري لعل الخير على يد هذا الرجل الذي تسخر منه. يقول محمد بن منكدر دخلت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فوجدت عبدا أسودا حبشيا رفع يديه إلى السماء وقال يا رب إن العباد قد استسقوك فلم تسقهم. يا يعني كان السماء الله عز وجل منع المطر عن العباد وجف الضرع وهلك الناس والناس منتظر المطر، والناس صلوا صلاة الاستسقاء ومنع الله عز وجل عنه المطر لحكمة منه سبحانه وبحمد. فقام بعض العباد دخل إلى مسجد النبي رفع يديه إلى السماء وقال يا ربي إن العباد جميعا قد استسقوك فلم تسقهم، اللهم أنزل علينا المطر، وتضرع إلى الله عز وجل. قال محمد بن المنكدر فما أن أرسل يديه من الدعاء إلا وقد غرقت مدينة النبي بالماء. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعيفكم، ده اللي قاله سيدنا النبي، ولذلك لا تسخر من أحد. طبيعة هذه الشخصية بقى السخرية من الآخرين وازدراء الناس واحتقار الناس بحجة أنه عالم وبحجة أنهم جهلة، مع أن لو جينا ندور في الأصل هو الجاهل، والجاهل اللي عنده جهل مركب. ليه؟ لأنه يجادل بغير علم، وقد حذرنا الله عز وجل من ذلك في كتابه الكريم. يزكي نفسه دائما أنا وأنا وأنا، وممكن يختلق قصص، يختلق قصص. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم أنس.
يا شيخ لو سمحت بالله عليك أنا محتاجة رقمك ضروري أوي، بالله عليك يا شيخ.
خذي من الأخ الكريم الشيخ أيمن من الكنترول. أستاذ أيمن حاضر حاضر حاضر. خذي من أخي إبراهيم الكنترول. اتصال إبراهيم حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لكم بخير.
يا مرحبا أخي إبراهيم.
لك عم بشير لكم بخير زي أخوارك.
بارك الله تعالى فيكم ورضي الله عنكم.
النبي لو تكرمت بالله عليك لو تكرمت بالنسبة لنشوز النساء.
بالنسبة لإيه؟
نشوز النساء. نشوز النساء.
نشوز النساء نعم.
يعني ربنا يعيننا ويعيننا عليه بصراحة يعني.
الإيه؟
ربنا يعيننا عليه.
آمين. حاضر. عبد الرحمن وعبد الرحمن كله يمشي. شيخ عبد الرحمن السلام عليكم. اخي عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟
يا مرحبا يا شيخ استاذ عبد الرحمن. يا مرحبا اهلا وسهلا.
الله يحفظك. في سؤال حضرتك.
اتفضل يا حبيبي.
حضرتك انا بعاني مشكلة نفسية في رهاب اجتماعي.
تعالج من مشكلة نفسية.
رهاب اجتماعي.
رهاب اجتماعي تمام.
حضرتك بالنسبة للجواز في مشكلة بالنسبة للجواز ولا؟
اكلم حضرتك انت بقالك كم فترة بتتعالج يا استاذ عبد الرحمن؟
بقالي فترة قريبة مش كتير يعني.
طيب الحالة تحسنت معك ام لا؟
تحسنت.
انت بقالك قد ايه على الكورس العلاجي؟
حوالي مثلا سنة.
سنة؟ والطبيب حدد لك فترة قد ايه؟ فترة علاجية؟
الطبيب ما حدد ليش بصراحة.
طب انت متابع على الدوام ولا بتتقطع في العلاج؟
لا كنت بتقطع فترات بس دلوقتي متابع معاه.
طيب طيب. هو الافضل في مثل هذه الحالة ترجع الى الطبيب نفسه المختص اللي مع حضرتك، هو الذي سيجيبك على هذا الاستفاض. نعم؟
تمام. هو طبيب قال لي مفيش مشكلة مش هتأثر عليك في حاجة يعني.
خلاص هو طالما استشاري نفسي وانسان مؤتمن على دينه وانت تتعامل معاه فتره طالما قال لك ذلك فلا حرج عليك.
تمام. الله
يبارك الله تعالى فيكم حبيبنا. الله يكرمك. اسال الله ان يعجل لك بالشفاء ولكل مرضى المسلمين يا حي يا قيوم. نرجع احبه لموضوعنا ونجيب على اتصالات في اخر اللقاء يا اخي ايمن جزاك الله خير. فبنقول يا اخواننا هذه الشخصيه تحب ان تزكي نفسها جدا خاصه في المجالس، وانا فعلت وعملت، وبعدين ممكن يختلق قصص ليس لها اساس من الصحه وليست واقعيه روقها كده واعمل لها سيناريو وبعدين مقدمه وخاتمه وتحس ان انت بتدمع والناس تبكي والدنيا زي الفل، والكلام ده كلام غير صادق وكلام غير واقعي. وقد قابلت مثل هذا، بل اقسم بالله العظيم ان كان بعض اخواني وانا في الثانويه الازهريه كان يقابلني يقول لي انت شفت ماتش الاهلي والزمالك؟ اقول له والله لو شفته ولا بتفرج على كوره. يقول لي ده مش عارف الكابتن حسام حسن شط كوره طيرت العارضه. اجي اسال اصحابي اقول له كان في ماتش كوره ولا كان في اهلي ولا كان في زمالك ولا كان في حاجه؟ سبحان ربي العظيم. هو صارت عنده عاده من اجل ان يجذب قلوب الناس يختلق قصص غير واقعيه، وهو للاسف يعني جهل مع يعني القول على الله عز وجل بلا علم والمجادله بغير علم. الله عز وجل حذرنا من أن يزكي الإنسان نفسه إلا في حالات استثنائية. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإنسان قال يوسف عليه السلام لربه سبحانه عفوا لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ليه؟ المكانة دي ما كانش يكون فيها كوزير اقتصاد للدولة إلا يوسف عليه السلام، لأنه أدرى بالأمور وأدرى بمداخل الدولة ومخارجها وأدرى كيف يسير الأمور، وكان هو أعلم الناس في هذا. أنت دخلت المسجد لتصلي بالناس إماما، أو دخلت كنت في صحبة واحد من أصحابك ودخلت المسجد فنظرت إلى الناس فوقع في قلبك أن هؤلاء الناس من عوام المسلمين، فيعني أنت في هذه الحالة ممكن تقول: يا جماعة يعني اللهم لك الحمد أنا أصلي بالناس إماما من أجل أن يقدموه. وتقدم، وده فيها تزكية للنفس، ولكن كان لها غرض شرعي فلا حرج عليك في هذا. فنقول هذه الشخصية على الدوام بقى تسخى من الناس، سيطر، حب تسيطر على المجالس بحجة أنه هو يعني أعلى الناس والناس دي أقل منه في المعرفة والعلم، ويزكي نفسه بقى بالقصص الكاذبة أو بأمور لم تحدث وينسب الأمور لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. هو لو عالم ولا هو علم ولا عنده حاجة ولا حافظ ولا قارئ ولا مثقف ولا بتاع، ولكن يدعي لا عنده أملاك ولا عنده أطيان ولا عنده أراضي ولا عنده سيارة ولا عنده حاجة، ولا كان عنده كل حاجة، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فكذلك من سمات هذه الشخصية أنه عنيد ورافض لكل شيء، خاصة لما يقع في خطأ، ونأتي لنقوم هذا الخطأ ولو بطريق غير مباشر. لو اشتم رائحة أن أنت عاوز تغيره يعاند، ولو كان ضد نفسه، من أجل ألا يعتقد أن مسألة الوقوع في الخطأ أو أن أنا ما عنديش معرفة أن هذا نوع من الجهل، ولا ما ينفعش أظهر قدام الناس أنني جاهل. كذلك متمسك برأيه جدا مهما كانت الحقائق والأدلة. يا سيدي أنا أقول لك كلامي يحتمل الصواب للأدلة الآتية: 1 2 3 4 5. والكلام ده غير صحيح، الكلام ده مش مظبوط. يا عم طيب أين الدليل على ما تقول؟ لا، هي شخصية مجادلة لأقصى درجة. كذلك من سمات هذه الشخصية أنه يفتخر ويتحدث عن نفسه طيلة الوقت. الناس كلها بتتكلم في موضوع معين، يخرج ولجهله وما عندوش معلومات تخص الموضوع، يفتي ويألف وبعدين يخرجك من هذا الموضوع إلى أمر شخصي يخصه هو. أنا عملت وفعلت وسويت ووديت وأعنت وسعيت كلام كبير هذا. شكاك ومرتاب بدوافع الآخرين وآرائهم بحجة الناس أقل منه في العلم والمعرفة، يحاول أن يعلم، سبحان ربي العظيم، يحاول أن يعطيك معلومات عن عملك أنت مع أنه مش متخصص، بل ويفرض عليك آراء ويتمسك بها بعنف. إيه ده؟ يعني هو مثلا ليس بطبيب يفتي في الطب، تمام؟ هو ليس بمهندس يفتي في الهندسة، ليس بشيخ يفتي في المشيخة أو في الدين، والناس عليه تركبة والدنة هيصة والحمد لله رب العالمين. وأنا بقول للناس الزموا مشايخكم رضي الله عنكم وأرضاكم. فبقول يا أحبة، هو من صمات هذه الشخصية يحاول أن يعرفك أن أنا عارف كل حاجة عن شغلك، ويفرض آراء عليك وتمسك بهذه الآراء بعنف شديد جدا. هذه الشخصية الحياة معها فيها نوع من الصعوبة، خاصة لو أنك رزقت بزوج هذه الطريقة. طيب، أو كذلك من سمات الشخصية دي، ناخدها كده ونرجع تاني. بنت بتكلم أمها: يا ماما أنا عايزة طبيبة في التخصص الفلاني، يا ماما أنا عايزة أعمل تحاليل عشان كذا وكذا وكذا. يفتي: لا ده ملوش لازمة ودوله لازمة، واعملي كذا وسوي كذا وودي كذا. إحنا بنسأل أهل الذكر، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا في مجال الطب أسأل طبيب، مجال الهندسة أسأل مهندس، في مجال الفيزياء أسأل فيزيائي، في مجال الشرع نسأل أهل العلم وأهل الفضل والخير. ما نفتيش بقى ونألف في دين ربنا وبقى نعمل فهم العرف فهم في كل حاجة، وبلا شك هذا نوع من الجهل. قد ترزق الزوجة بزوجك مثل هذا، هذه سماته وهذه صفاته. قد يرزق الزوج بزوجك مثل هذه، تفتي في كل حاجة وعارفة أن هي عالمة ما شاء الله، وتقول لك أمك اللي جهلة وأنا اللي عارفة، والكلام ده مر عليها كتير جدا جدا، مع انها لسه بنت عدت 19 سنه ولا 20 سنه، ولكن نشات في بيئه كده، فخدت نفس الصمات ونفس الصفات. وتقول لك ده انا امك طالعه من ثالثه ابتدائي وانا واخده بكالوريوس ولا ليسانس. يا بنت القصه مش كده. ومساله الشهادات ما بتدلش على الثقافه. مساله الشهادات لا، الورقه اللي بتاخدها كشهاده لا تدل على الثقافه. فانا والله الذي رفع السماء، انا اتقابلت مع اساتذه في الجامعات ومع ذلك لا يعرف كوعه من بوعه. ما يقدرش حتى يقرا الفاتحه كما يقراها ابنك اللي عنده 5 سنوات وقد تعلم هذا في على ايد شيخ. والنماذج كثيره جدا في المجتمع، واللي شايفينه على وسائل الاعلام الان ما شاء الله لا قوه الا بالله بينم عن هذا، وبحاصل معاه دكتوراه وبيضرب له نار لما ينزل في اي مكان. ومع ذلك ومن اجل اهل الناس بالله عز وجل وبسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فانا عاوز اقول الشخصيه دي بقى اللي هي تدعي العلم وتدعي المعرفة، واللي بتجادل بغير علم، والتي لا تصدق كلام الآخرين، واللي بتعترض على الدوام، واللي بتفتي، واللي عاوزة تسيطر في الكلام، والمعجبة بذاتها، والشخصية اللي بتميل إلى السخرية من الآخرين بحجة ليه سيقولك الناس أقل مني، ما هو مش فاهمين، أنا فاهم هما مش فاهمين، ويفتخر ويتحدث طول الوقت عن نفسه. وقلنا الأعراض كلها بتنم عن أن هذه الشخصية تسمى الشخصية المتعالم. طيب كيف نتعامل معها؟ تمالك أعصابك قدامه وحافظ على هدوءك في المناقشة. طبيعة صوته حد شوية وعالي ومزعج ويجادل، وانت هتتعب جسمانيا ونفسيا ولن تصل إلى نتيجة. وعندك 2، واحد صوته عالي وانت طبيعة صوتك منخفض، لو انك تعاملت معه بصوت مرتفع هو يغلبك، لان دي سماته وصفاته، ان هو طبعه كده. تمام؟ كيف الدخول اليه؟ تمالك اعصابك وحافظ على هدوءك في المناقشه معه. لو انت بتتكلم مع عالم هتقنعه بالحجه والبرهان وسيسلم لكلامك. اما الجاهل حين تجادله ينتصر عليه، صوته اعلى مش مقتنع بكلامك، يجادل بغير علم ويجادل في الباطل ويتعبك اخر تعب. ولذلك تمالك اعصابك، حافظ على هدوءك في المناقشه، وعليك مع ذلك ما تخليش النقاش يتطور الى اكثر من اللازم، بل وقد يصل الى حالات الشجار، وفي النهايه لن تصل معه الى نهايه جيده. يعني مهما بيستفزك عشان يخرجك عن هدوءك ويدخلك في دائرة ان يبقى في نوع من الشجار، او ان انت تصل الى ان ترتفع بصوتك وان انت تزعق وتتعصب وتغضب، هو عاوز ده اصلا. وانا لا اعطيه مثل هذه الفرصة، انما تمالك اعصابك وحافظ على هدوءك في المناقشة. امر ثاني، تبسم في وجهه، تبسم يقتله من الداخل ويعطيك انت مصدر قوة وثقة في النفس. قد تتعامل مع عدو هو لك حاقد وحاسد وبيكرهك وبيتكلم عنك في المجالس، ولما قابلك يقول لك سيدنا يا مولانا يا حبيبنا يا مرحبا يا اهلا وسهلا، وشد على ايدك وقابلك استقبال الفاتحين، ومن وراء ظهرك بيطعن فيك وهو حاقد لك وحاسد لك وعنده غيره والدنيا صعبه جدا. حين المواجهه تبسم في وجهه، والله الابتسامه تهزمه وتعطيك قوة نفسية داخلية. وقد جربت هذا، والله الذي رفع السماء جربت هذا. ولذلك قلنا أول حاجة حافظ على هدوء أعصابك وتتناقش معه بحدة وتعامل معه بالهدوء التام، وإن أراد أن ينفعل أو يثور لا تلتفت إلى مثل هذا الكلام ولا ترد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، لو صمت لنجوت. طب انت هو قال كلام رديت على هذا الكلام بكلام مماثل، هنصل الى ايه؟ الى حاله من الثوره والغضب والانفعال، وهو هيكسب الجوله لانه جاهل وليس بعالم. العالم تقنعه بالادله والبراهين وتتكلم معاه سيسلم لك. طب وهذا الجاهل لا، يجادل بغير علم. ولذلك اسكت، تقبل تعليقاته، ولكن عليك ان انت تصبر معاه لما ينتهي، ثم قل يا فلان استاذنك في أن أعرض وجهة نظري أنت تكلمت وأنا احترمت كلامك وقد تعلمت أدب الحوار، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما كان يتعامل مع رجل من المشركين فقال له أفرغت يا أبا الوليد، وناداه بكنيتي كمان، فأنا يعني سكت لما انتهيت أنت من كلامك، فأتركني حين لأبدي رأيي وأبين لك وجهة نظري، والكلام يكون بنوع من الهدوء، وتحلى بالهدوء والسكين. حاول أن تعتمد على الإطراء والمدح في بعض المواقف. بمعنى إيه؟ هو له جانب حسن مع الصفات اللي فيه دي، إلا أن فيه بعض الصفات الجيدة، قد يكون ملابسه أنيقة جدا مثلا، قل له ما أجملك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسأل الله تعالى كما حسن خلقتك أن يحسن خلقك، تتمدحه في حاجة فعلا موجودة فيه، قد يكون مهتم بمنظره جماله وطيبه وريحته وكده، فتكلم معه بهذا الكلام، قد يكون سبب في تفريش كرب مسلم من المسلمين عشان يقال فلان فعل، طب امدحه بهذه، قل يعني قد علمت أنك كنت سبب في تفريش كرب فلان، فجزاك الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل، وأن يكون عملنا خالصا لوجه الله الكريم. جميل جميل جد، كويس أو ما شاء الله. طيب كذلك يعني مع الإطراء والمدح حاول ألا تبالغ فيها، ما تبالغش حتى أنه يأخذ ألف وشه كما يقولون، أو يعتقد فعلا أن كل صفاته حسنة، مع أن صفاته معظمها سيئة جدا للغاية ولا تتحمل، ولكن مع ذلك إن رأيت فيه شيئا حسنا فامدحه بما فيه. العرب وإن كان حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أسماء.
ممكن اتصل مع الشيخ؟
نعم.
ممكن اتصل مع الشيخ؟
اتفضلي، أنا عبد الرحمن. اتفضلي يا أختي أسماء.
طب لي عندك سؤالين.
نعم، الأول.
السؤال الأول، أنا عروسة ومنتقبة وطالبين مني إن أنا أخلع النقاب.
مين اللي طالب منك تخلعي النقاب؟
الأهالي عندي.
الأهل، أنت تزوجتي؟
لا لا، فرح الأسبوع اللي جاي إن شاء الله.
أنت معقود عليكي صح؟ مكتوب كتابك.
أيوة، بس هو الفرح عايزين يبقى أخلع النقاب فيه يعني.
يعني معنى الكلام الفرح هيكون مختلط؟
أكيد
أكيد. وأنت منتقبة؟
عندنا هنا ما يعني الصعيد لازم كده.
الإيه؟
عندنا إحنا هنا في الصعيد لازم يكون مختلط.
لازم إيه اللي لازمه؟
ما حط يعني، هو عندهم لازم يكون كده بالشكل
أنت مختلط. أنت لك إهدى يا عم الله يرضى عنك. أنت لك صويحبات ولا لا أصدقاء صديقات؟
ليه؟
نعم؟
أيوه؟
لا مش سامعك يا أسماء، ارفعي صوتك.
فبقول لك يعني هم طالبين إن أنا أخلع.
طيب سأجيبك، حاضر حاضر.
والسؤال الثاني.
اتفضلي يا أسماء.
يعني بص، في الفرح في الوحدة بتكوا شعرها، فحكم لكل اغتسال يعني، احنا انا بهيب شعر لمدة اسبوع مثلا.
حاضر يا اسماء. السلام عليكم.
حاضر يا اسماء.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم.
أستأذنك يا أسماء، وطي التلفزيون، وطي التلفزيون وكلمي من التليفون.
لو سمحت عاوز رقم.
خد الرقم للكنترول يا أختي الكريمة. حاضر، ربنا يبارك في عمرك ويرضى عنك. فبنقول لإخواننا في التعامل مع هذه الشخصية نحاول نحن نتقبل تعليقاته، ولكن علينا أن نثابر في عرض وجهة النظر مع التحلي بنوع من الهدوء والسكينة. كذلك نحاول أن نعتمد على الإطراء وعلى المدح في بعض المواقف، يعني موفق في بعض المواقف نثني عليه ونقول له جزاك الله خيرا وبارك الله تعالى فيك وشكر الله تعالى لك، مع عدم المبالغة في المدح. اختار الوقت المناسب، عشان هو بيجادل بقى، اختار الوقت المناسب لمقاطعته في مواضع معينة. خلص موضوع هيبدأ ينتقل لنقطة أخرى، قل له على رسلك بارك الله تعالى فيك ورضي الله عنك، بشرط أن يكون ردك موجز، بشرط يكون ردك عليه في النقطة اللي قالها وهترد عليه فيها يكون ردك موجز ومرتب ومقنع. مرتب، قال الله قال رسول الله، 1 2 3 4، وتحط له أدلة وتتكلم معه إذا كان الأمر يحتاج إلى دليل. لتكن واقعية معه دائما، لأن الخيال مع هذه الشخصية لا يفيد. انزل معه على أرض الواقع، لا تفكر منه في الانتقام منه أبدا. من صفات هذه الشخصية الاعتراض والعناد والتمرد، فإذا أردت أن تصل معه إلى الانتقام قام بانتقام مضاد. ولا بقول لك خذ فائدة من مدرسة الحياة، علمها الإمام ابن الجوزي، تعلمناها من الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. لا تظهر عداءك لأي أحد، لا تظهر عداءك لأي أحد. تتعامل مع الحقاد، ناس حقدين وناس حسدين وناس عندهم غير منك وحاجات كتير أوي أوي، لا تظهر له العداوة أبدا. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلذا لا تظهر العداوة لأي أحد، لربما في يوم من الأيام تحتاجه وأنت لا تدري. أي موقف من المواقف لعله ينقذه من خناقة في الشارع، قد يكون هو له صيت وله شهرة، وأي حد عمل معك مشكلة، حك سيارتك ولا عمل خلاف معك في الشارع ولا بتاع، ولعله هو نفسه يكون سبب في إنقاذك من هذا الأذى. وكلام كبير جدا، والقصص الواقعية في حياتنا موجودة كثيرة جدا، والأدلة على هذا متضافرة. فلذا بقول لك لا تفكر في الانتقام منه أبدا، لأنه هيبقى ضدك على طول الخط، ويبقى انتقامه أشد، ولعلك لا تستطيع أن ترد الأذى عن نفسك. ولا تظهر العداوة لأي أحد كما قلت. كذلك استعمل أسلوب نعم ولكن، يقول لك في كذا كذا كذا، قوله نعم ولكن، في واحد اثنين ثلاثة أربعة، نعم ولكن، ده عاوزين نفعل كذا وكذا وكذا والصح كذا، قوله نعم ولكن، نعم عشان يهدأ، ولكن اعتراض، بس اعتراض بأدب. ثم مع ذلك تبدأ بقى ان انت يعني بأسلوبك بقى الطيب اللي فيه عرض شيق ومقدمة وفي 30 ثانية، وجهز بأدلتك والكلام موجز جدا والكلام مقنع بالأدلة من القرآن والسنة والدليل العقلي، بفضل الله تعالى تأتي بنتيجة مع مثل هذا الرجل. أسلوب نعم ولكن هذا الأسلوب يخدر هذا الإنسان أحيانا، وخليه يهدأ. لما تقوله نعم يقول لك هو مقر الكلام، قوله ولكن الكلام ده اللي انت قلته ده رأي ما يعني ما شاء الله قاتل لا طيب، ولكن احسب ان يعني لو فعلنا كذا لكان اجمل واصوب وافضل. يبقى الكلام في نوع من الاعتراض، ولكن اعتراض غير مبالغ فيه، من اجل ان انت لا تصل الى درجة من النقاش او درجة من النقاش الحد في التعامل معه، وهذا بلا شك يفسد العلاقة بينك وبين. انا عايز اقول للاخت اللي بتقول انا بكوي شعري وافضل لمدة اسبوع ما ينفعش ان انا اجي عند الماء، يا بنتي إذا التقى، قال صلى الله عليه وسلم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني طالما حصل في نوع من المعاشرة أو الجماع بين الزوج والزوجة وجب الغسل، يجب عليك الغسل عشان تقدر تصلي، ربنا يبارك في عمرك. أما فيما يخص بقى أن أنا لابسة نقاب وبيضربوني وبيغصبوا عليا، يا ابنتي بارك الله تعالى فيك ورضي عنك، شوفي أهل الديانة في البيت من عندك، يعني الناس المتدينة، ناس أصحاب الالتزام، كلمي زوجك قل له كيف تسمح للرجال أن يروني في هذه الليلة وانا طول عمري باقي على عفتي، وان انا مش عاوز حد في الدنيا يشوفني الا انت، ده لابد يبقى عندك غير عليا. وتكلم معاه بنوع من الرقه، انا بتكلم عشان انا رجل، انت امراه معاه نوع من الرقه ونوع من الاسلوب اللين والكلام اللي فيه عشق وفي حب وفي مواد وفي سكينه بينك وبينه. وقولي له احنا ممكن نخصص مكان في البيت عندنا، ما اعرفش انتوا عاملين قاعه ولا ايه، بس قولي له مكان مخصص في البيت عندنا وانا اجلس مع صويحباتي ومع اخواتي وما اخش في اختلاط. أو لو حصل في قاعة خلاص حجزوها، بنفترض حجزوا قاعة أو المكان اللي تقعدوا فيه، خلي في استرة كبيرة جدا تأخذ بعرض هذا المكان، يبقى الرجال في الخلف ونساء إلى الأمام، وتجلسي بينك وبين أخواتك ولا يراك أحد. ومن صدق مع الله وفق لكل خير، لو لكن هي صادقة وأحسبك كذلك ستوفقين لكل خير. واعملي بقى تكلمي مع أبوك وتكلمي مع أخواتك، تكلمي مع أمك، أقرب الناس إليك في الأسرة، ودندني بقى مع الزوج، هذا الزوج الحبيب الطيب الحبوب ده، تكلمي معاه بأسلوب رائق وأسلوب هادئ وبالكلام اللين وبالابتسامة بين الحين والآخر والهدية والكلام ده، وإن شاء الله تعالى توفقي لذلك أيما توفيق. أنا عاوز أقول حاجة يا أخوانا قبل أن أسأل. طلب مني أن أنا أعمل خدمة على الواتس للنساء فقط ولا للرجال فقط؟ فعملنا خدمة للنساء وأنا كنت مشترط، قلت يا أخواتي اللي تشترك في هذه المجموعة اسمها مجموعة البيت السعيد، أو هذه الخدمة خدمة البيت السعيد، وأنا بنشر فيها مقاطع، ثلاث مقاطع في الأسبوع، مقطع لمدة 10 دقائق ربع ساعة، بتكلم في عن الحياة الأسرية، وبيعطيني الاستشارات على تليفون على الماسنجر يختص بزوجتي وكذلك أختنا أم عائشة، والقائم على الجروب نساء فقط. فبنشترط اللي عاوزة تشترك في الجروب ترسل رسالة صوتية باسمها، من أجل إيه؟ إن في بعض الرجال من السفهاء عاوزة تدخل في مجموعات النساء، وده كان السبب إن أنا اشترطت لابد من رسالة صوتية ترسل إلى الرقم الموجود، وخاصة وحتى الرقم الدولي الموجود، من أجل أن النساء تسمعها زوجتي والأخت اللي معاها أم عائشة، وعلى ذلك يضم الأخت المتصلة إلى هذه المجموعة. فده من باب التحذير، بقول لكل رجل اتق الله تعالى وأنت رجل ولست بامرأة فلا تفعل مثل هذا. وأما فيما يخص جروب اللي احنا نعمله جديد البيت السعيد للرجال إن شاء الله تعالى قريبا لما أشوف مجموعة من الأدمن من الأحبة يشتركوا معنا فيها. السلام عليكم ورحمة الله.
الو، عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. لو سمحت بعد اذنك عندي سؤال بس،
اتفضلي يا اختي شيماء،
فهمني شويه فيه.
نعم.
بالنسبه لزوجي، انا زوجي معدد.
طيب.
فانا احدى زوجاته يعني، فالحمد لله يعني لو زكيه على الله يعني ربنا يبارك فيه، انسان متقي وانسان كويس، بس احيانا بيكون مثلا ليه وقت عصبيه بيتعصب فيها، يعني ممكن يتعصب ويتنرفز. انا يعني مش بتكلم، ما بظهرش اي رد فعل يعني، ووقت بعد ما يتعصب وتمام بينتهي بيقلب على طول اللي هو ايه كلام كويس، يعني كلام يعني حلو ويفهم بالراحة وكده، لدرجة ان انا بقيت حاسة ان هو عنده انفصام في الشخصية، يعني بقيت مش عارفة اتعامل معاه ازاي.
طب اقول لحضرتك على حاجة.
نعم.
هو بيغضب ويثور، صح كده؟
نعم.
حاولي تقابلي هذا الغضب بغضب مماثل. النتيجة ايه؟
النتيجة ان هو هيقول لي مثلا انت ازاي بتتضايقي وازاي بتعلي صوتك وكده.
احسنتي، يعني اذا سكوتك اجمل وافضل واحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، يعني هو في حال غضب.
الحمد لله تمام.
اتفضلي.
الشاهد بس ان هو يعني احنا ثلاثة، فبيتعامل مع اثنين بنفس الشيء اللي هو بيكون على طبيعته جدا، ومع احدى الزوجات يعني بيكون يعني ايه شويه هي يعني ربنا يصلح حالنا وحالها، ممكن تكون لها طبع مختلف، فبيحاول ان هو ايه يمشي على مش يمشي على دماغها، يعني كل زوجه ليها اسلوب في التعامل معين.
ده هو كده،
او مثلا مش مرتاح معاها.
هو كده محترف.
لا، هو احيانا صراحه يعني بيحكي لي مواقف ما بينهم، فانا احيانا بايده واحيانا مثلا بايدها، والله ربنا عالم ان انا دايما بقول له يعني انت اتقي الله فيها على قد ما تقدر.
انت عاوزه نصيحتي يعني؟ لا دخل لك.
هو اللي بيحكي، انا ما بقولش
ولا كأنك شايفه حاجه.
طب ماشي تمام. طب انا اعمل ايه في اللي انا قلت، يعني اتعامل معاه ان هو فعلا هو طبيعي ولا ما عندوش انفصام في الشخصيه، ولا انا بيتهيأ لي، ولا ده عادي؟
حاضر 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 حاضر. الحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. الغضبان كالسكران والمجنون وهما لا يعاتبان. تاني، الغضبان حاله كالسكران والمجنون وهما لا يعاتبان، لو تملك منه الغضب لا يعاتب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض أصحابه أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، ده في الصحيحين. خارج الصحيحين فإذا بالغضب جماع الشر كله. والإمام ابن الجوزي قال كلام نفيس وغالي يا أختي، خلي بالك منه. قال إيه؟ متى رأيت صاحبك، أب، أم، أخ، أخت، زوج، ولد، بنت، صديق، جار، حبيب، أي حد، متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يعرف، تملك منه الغضب، فلا تعقد على غضبه خنصرا، فإن العقل قد أغلق، وإن القلب قد استغلق، وإن الطبع قد هاج، وإن الشيطان قد تملك. تخيلي لو إن حضرتك قابلت غضب الزوج بغضب مماثل، سيزيد غضبا، وقد يصل الأمر إلى حالة الطلاق. ولذا نقول فيش انسان بيقعد مع زوجته ولا حبيبه قلبي انا بحبك وبعدين يقول لا انت طالق، لا يصل الى قمه الطلاق الا اذا تملك منه الغضب غالبا. ولذا اقول جزاك الله خيرا وبارك الله تعالى فيك ورضي الله عنك وبارك في اولادك وذريتك وال بيتك، ان انت ما بتردش على زوجك ساعه الغضب. ليس معنى ان هو غضب وثار وبعدين انت ما ردتش، هو هدأ، حصل له نوع من الهدوء وشكر لك هذا ولو في داخله، وهيعمل مقارنة بين الأولى التي ترد وبينك وانت ما بترديش، ويقول هذه أفضل عند الله، بل لك وقع في قلبه، وحبه سيزيد لك أكثر من غيرك. فلذا أقول إياك أن تقابلي هذا الغضب بغضب مماثل، وكون إن هو هدأ ورجع يضحك جزاه الله خيرا. أما أنت عاوزة إيه؟ يحصل فيه غضب منه وانت سكت يفضل مكشر ومتضايق وانت مخنوة؟ لا، هو يفعل هذا من باب أن يطيب بخاطرك، من باب الأمور ترجع إلى مجاريها كما يقولون، والحياة السقيم، ولذلك يحمد له هذا. وأسأل الله تعالى أن يعينه على طبائع النساء المختلفة. تبي تقولي اثنين زي بعض وواحدة مختلفة، وطبيعة الزوج العاقل دايما يدور على مفتاح كل امرأة، فإن وصل إلى مفتاح قلبها تملكها، وإن تملك صارت الحياة في نوع من الاستقامة والهدوء. وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في زوجك وفي أولادك وفي ذريتك. نرجع يا إخواننا نقول، عشان ما عادش إلا دقيقة تقريبا، كما قال الأحبة رضي الله عنهم وأرضاهم وبارك فيهم، إن المجموعة اللي احنا عاملينها للنساء تقريبا على مدار 3-4 أيام بقى الأكثر الاشتراك أكثر من 1200 مشترك على ما قيل لي، لأن المجموعة تقريبا بتاخد حوالي 230 أخت، وهم عاملين أكثر من 5-6 مجموعات إلى الآن، ودايما أرسل مقاطع يسيرة 10 دقائق 15 دقيقة من أجل أن احنا ننشط الأخوات في مسألة الثقافة الأسرية وحل الأزمات الأسرية وتأهيل البنات والبنين قبل الزواج. أما المجموعة الخاصة بإخواننا من الشباب أو من الرجال إن شاء الله تعالى قريبا جدا، ولكن لما أصل إلى مجموعة من الأدمن هم يقوموا على هذا الجروب أو على هذا على هذه الخدمة، وإن شاء الله تعالى بإذن الله أوافيكم في اللقاء القادم آخر ما توصلنا إليه. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا، وأن تقبلنا وإياكم في الصالحين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى في يعني الأسبوع المقبل إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، لنستكمل الحديث عن بقية هذه الشخصيات، وكل ده من باب التأهيل المهاري لنصل إلى حياة قائمة على المودة والرحمة بين الزوجين. وأسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم، وأن تقبلنا وإياكم بقبول حسن، وأسأل الله تعالى أن يرزق بناتنا وأخواتنا بأزواج صالحين، وأن يرزق شبابنا بزوجات صالحات، وأن يصب علينا وعليكم الخير صبا، وأن لا يجعل عيشنا وإياكم كدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.